بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. قصف منازل سكنية في بيلغراد الروسية ولوغانسك، تتحرر من النازيين وتصبح تحت سيطرة روسيا بالكامل. إيران تدخل في وساطة بين سوريا وتركيا. رائد فضاء إماراتي ينهي تجربته بنجاح بعد 8 أشهر في موسكو لمحاكاة رحلة إلى القمر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من القصف الأوكراني على مدينة بيلغراد الروسية، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص هم مواطن روسي وأربعة أوكرانيين، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين بينهم طفل. وكان مراسل سبوتنيك هناك كشف أن القمر الصناعي الأمريكي جيو أي 1 التابع لشركة ماكسار الأمريكية قد استطلع المدينة قبل قصفها 3 أيام. وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا على هذا الهجوم بقولها إن موسكو تمتنع عن اتخاذ خطوات انتقامية ضد تصرفات كييف، لكنها تراقب الوضع عن كثب وسترد على أي استفزازات محتملة، وأن اعتداءات كييف على المناطق السكنية يتم من أجل الضغط على روسيا لتنفيذ ضربات انتقامية من هذا النوع. وأضافت زاخارفا: نحن نعلم أن تصرفات النظام في كييف لا يتم تنسيقها فقط مع القيمين الغربيين، ولكن على الأرجح هي مدفوعة من قبلهم، يتم ذلك من أجل دفعنا إلى شن ضربات انتقامية ومن ثم تعزيز الهستيريا المعادية لروسيا. أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة يجب أن يعلموا أنه إذا استمرت هذه الاستفزازات فسوف يعاقبون. من جهة أخرى، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال 24 ساعة الأخيرة 182 كيلومترا مربعا. مراسل سبوتنيك هناك روستيسلاف جورافلوف وفانا بالتفاصيل.
произошло историческое событие. Луганская народная республика в своих административных границах полностью освобождена.
يمكن القول إن حدثا تاريخيا في غاية الأهمية قد حدث. تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية داخل حدودها الإدارية بالكامل، وتم طرد العدو من القرى 3 الأخيرة، وتمكنت من المشاركة في هذا الحدث التاريخي لتوثيقه للأجيال القادمة. رفعنا راية النصر الحمراء على إدارة ليسيتشانسك مع فوج أخمات أدين وقزاق فوج بلاتوف 6. قبل أن نذهب إلى هناك، فجرت قوات المسلحة الأوكرانية لسبب ما نصف المبنى. على ما يبدو أرادوا تدمير كل شيء تماما كذكرى، دمروا الإدارة ومكتب العمدة حتى لا يكون لدينا مكان لرفع اللافتة، لكن الراية كانت لا تزال مرفوعة. لقد تحدثت مع بطل روسيا قائد أخمات أدين وأخبرنا عن مسار العملية العسكرية وتفاصيلها. بعدها لم يستغرق تحرير ليسيتشانسك 2 يوم على حد تعبيره، استخدمناهم في الحقول، أي أنه تم إغراؤهم بالخروج من المناطق المكتظة بالسكان وضربهم بحلول الوقت الذي أطبقنا فيه الكماشة عليهم، ولم يعد لديهم قدرة قتالية أو قوة لمتابعة المعارك، وبدأوا بالانسحاب من هناك. الملاحظة الأكثر أهمية هي كيف قابلنا الناس في ليسيتشانسك. لم أرى أي شيء مثل هذا في أي مكان. ركض الناس على الطريق وهم يلوحون ويبكون بفرح ويعانقون الجنود الروس، وأخيرا شاهدوا العلم الروسي رفعه في كل مكان ومن كل فناء، وترى الجميع يلقون علينا التحية. ومن المشاهد المؤثرة كيف عاد المقاتلون الذين انضموا إلى الميليشيات في عام 2014 بعد 8 سنوات إلى منازلهم في ليسيتشانسك. هذا يتعلق بمسألة لمن هذه الأرض ومن يحارب من أجلها ولماذا. قاتل الناس من أجل أرضهم ضد المحتلين ومجرمي الحرب. يمكن ملاحظة ذلك من السكان المحليين، فقد كانوا مرهقين للغاية بسبب وجود القوات المسلحة الأوكرانية في ليسيتشانسك. عندما تسألهم كيف يتصرف جنود الأوكرانيون، لا يمكنهم العثور على الكلمات دون الشتائم للتعبير عما عانوه. بالمناسبة، بفضل التكتيكات الجديدة للجيش الروسي، فإن المدينة سليمة تماما. يمكن إعادة ترميم البنية التحتية بالكامل هناك في غضون 1 شهر فقط.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك روستسلاف جورافليوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، التي زارها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أجل وساطة بين دمشق وأنقرة التي تعتزم شن عملية عسكرية شمالي سوريا. وقال عبد اللهيان إن تركيا تفضل المسار السياسي لتبريد مخاوفها الأمنية شمالي سوريا.
إن تركيا تفضل الحل السياسي لمشكلة مخاوفها الأمنية المفهومة شمال سوريا. نتفهم قلق ومخاوف الحكومة التركية بشأن القضايا الحدودية الخاصة بها، لكننا نعتبر أي إجراء عسكري لتبديد تلك المخاوف هو عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة. قبل عدة أيام كنت في أنقرة وتحدثت إلى المسؤولين الأتراك، وأكدت بأن الحل يكمن في إجراء حوار بين المسؤولين الأمنيين لكل من تركيا وسوريا. ما فهمته من المسؤولين الأتراك إنهم يضعون الحل السياسي كأولوية لحل هذه المخاوف. إيران ستبذل جهودها للحيلولة دون وقوع نزاع عسكري بين سوريا وتركيا، والتركيز على الحل السياسي. وقد أجريت مباحثات بهذا الخصوص مع المستشار الأمني الأعلى للرئيس بشار الأسد اللواء علي مملوك. فخامة الرئيس الأسد أبدى وجهات نظر هامة بشأن ضرورة استتباب السلام والأمن في المنطقة من خلال اتباع مسار المفاوضات والدبلوماسية. أعلننا عن استعدادنا التام لتقديم حل سياسي والمساعدة في الوساطة بين سوريا وتركيا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الحيلولة دون حدوث عملية عسكرية والتركيز على حل سياسي في هذا الأمر. نحن متفائلون في هذا الجانب، كما ونسعى لدى كل الدولتين الجارتين لحل الخلافات عبر الحوار.
بدوره قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن بلاده مع أي حل يؤدي إلى انسحاب تركيا من الأراضي السورية.
أولا اسمحوا لي أن أرحب بحرارة بأخي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان وبالوفد المرافق له. هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور المستمر بين الجمهورية العربية السورية وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكما ترون فإن أهمية هذه اللقاءات تأتي من انعقادها على أعلى المستويات. تناولنا شروط تحسين الوضع العام في المنطقة، ورأينا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما هي سورية منفتحة على التعاون مع أشقائها ومع أصدقائها في كل دول المنطقة، ورأينا أنه من الضروري تحسين وتطوير العلاقات بين الدول المتجاورة، لأن هذا يأتي كأولوية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والشعور بالطمأنينة على عاتق جميع هذه الدول. رأينا من واجبنا أن نؤكد أننا نتفق مع الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مسار هذه الأدوات الدولية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا وبالنتيجة إلى كل دول المنطقة، لأنه لا يمكن للسماح للإرهاب أن يستمر في قتل شعوبنا بدعم كامل من الدول الغربية. وعلى هذا الأساس فإننا ننظر بارتياح للدور الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال. السيد وزير الخارجية لم يتحدث عن وساطة، هو قال بأن هنالك جهد إيراني لحل المشكلة دون إراقة الدماء ودون قرى طبول الحرب. العلاقات السورية الإيرانية تمتد إلى 4 قرون وهي ليست 4 عقود، وهي ليست وليدة اليوم أو الأمس. هي قائمة على الثقة المتبادلة، وهي قائمة على أساس أن الجمهورية الإسلامية تدعم مواقف سوريا، وخاصة في حربها على الإرهاب وفي الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا، وفي دعم سوريا اقتصاديا وفي كل المجالات الأخرى. هذه هي الثقة التي تبنى عليها العلاقات، ونحن نرحب بأي دور. هل تعتقدون أننا نريد أن نجرد الجيش العربي السوري لكي يحارب تركيا؟ لو لم تحاربنا تركيا لما اتخذنا مثل هذه المواقف. لذلك نحن نرى أن أي حل يقود إلى انسحاب تركيا من الأراضي السورية، وإلى وقف أي اعتداءات تركية على سوريا، وإلى سحب الدعم التركي للمجموعات الإرهابية المسلحة، وإلى الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا كما ذكرت، عناصر إيجابية نأمل أن يتم الالتزام بها من الطرف الآخر. نحن لدينا ثقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وليس بالآخرين.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ترفض موقف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن عملياتها العسكرية التي تعتزم إطلاقها شمالي سوريا. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو لبلا قيود:
تركيا تبحث عن مصالحها، ولذلك أظن أنها الآن وجدت أن لها فرص قوية نوعا ما، خصوصا بعد التراجع الأوروبي في كثير من المواقف، التراجع الأمريكي أيضا في نفس الموضوع. طالهم الآن يعني تصعيد لكسب أكثر بالنسبة لتركيا. لو كان الموقف ربما مختلف، يعني لم تكن مثلا موضوع السويد وفنلندا إلى آخره، ربما كان الموقف التركي كان أضعف، وهذا كان واضح يعني من بداية التحشيد للعملية. لكن الآن أنا أظن تركيا تصعيد ل تكسب أكثر، وهي تعلم أنها ستكسب أكثر، لذلك وفق الظروف الآن أظن جاء هذا التصعيد من وزير الخارجية. ممكن تنجح في مسألة إيقاف العملية إذا يعني أخذت تركيا ما تريد من تراجع قصادي إلى آخره، ووجود قوات الجيش العربي السوري حصرا دون ميليشيات. أنا أظن ممكن هذا يقابل، طبعا وفق ضمانات أمنية واضحة بين دمشق وأنقرة. لكن أن تعود العلاقات بين دمشق وأنقرة من وسط إيرانيا صعب، هناك عامل ثقيل هو يؤثر بالملف السوري وهو الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني هي التي لا تريد أولا على أن تعود العلاقات بين دمشق وأنقرة. طبعا هناك بعض المصالح لأنقرة ضمن المعارضة السورية. لو لم تكن يعني أنا هذا رأيي، لو لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في سوريا كقوة عسكرية وقوة استراتيجية، ممكن جدا، يعني في النهاية هذه الدول متشاركة في هذه الحياة في المنطقة. لكن أنا أظن العامل الأمريكي هو العامل السيء في المنطقة.
كان هذا رأي الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث عن هذه الوساطة الإيرانية ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود. أهلا وسهلا بك سيادة العميد في بلا قيود.
أهلا بكم وتحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الأكارم.
زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعني وساطة يقول بين دمشق وأنقرة لوقف عملية عسكرية تعتزم شنها تركيا. هل تتوقع نجاح هذه الوساطة؟ هل تتوقع تراجع تركيا عن هذه العملية العسكرية؟
نعم، في الحقيقة يجب أن نقرأ هذه الزيارة إلى دمشق بعد أن مكث بزيارة أيضا سبقت هذه الزيارة إلى دمشق في تركيا لمدة 4 أيام. وهذه الزيارة المزدوجة إلى تركيا ومن ثم إلى دمشق في الحقيقة تأتي في ظل التطورات الإقليمية والدولية. فهناك في الحقيقة مجموعة من العوامل المتشابكة ولكن متناقضة في توجهاتها بسبب تداعيات الحرب الكونية، يمكن أن نسميها، التي حصلت في أوكرانيا وأبعادها الإقليمية والدولية، والتي فعلا استدعت استقطابا على مستوى الإقليم ومستوى العالم. ولذلك أنا بتقديري لو لم يكن عبد النهيان حسين أمير عبد النهيان وصل إلى مرحلة من إقناع الطرف التركي، لأن تداعيات ما حصل في أوكرانيا في الحقيقة على في بعده الاقتصادي والأمني هو الأكبر وهو الأكثر تهديدا لأمن واستقرار وسلام المنطقة والعالم. وطالما أن إيران في الحقيقة بخطابها السياسي تفهم هذه التحولات الجيوسياسية وتفهم بعلم أفول الإمبراطوريات والقوى العظمى، فهي في الحقيقة بعد أن وصلت قيمة أو مستوى التضخم في تركيا إلى أكثر من 78%، فلذلك لابد لدول غرب آسيا وشمال إفريقيا في الحقيقة من أن تقرأ هذه اللحظة وتكون بشكل استباقي لإعادة صياغة الخارطة السياسية والعلاقات الجيوسياسية في المنطقة، كما قلت لحفظ أمن هذا الإقليم، وأيضا ليكون له تأثير على منع حروب كبرى، حروب عالمية وغير ذلك. فلذلك أنا بتقديري هذه المعادلة لا يمكن فعلا أن تستقيم وتنتج خيارا ومنظومة أمنية واقتصادية للمنطقة إلا بعودة العلاقات التركية السورية. فسوريا في الحقيقة هي المعبر وهي الممر حتى لتركيا باتجاه دول الخليج. وإذا ما
اسمح لي أن أقاطعك سيادة العميد لأنقل لك ما نعم. قاله الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أغلو. الدكتور فراس قال بأنه العلاقة بين دمشق وأنقرة لا يمكن أن تحال بوساطة إيرانية. لماذا حسب رأيه؟ لأنه الولايات المتحدة هي التي تعرقل عودة العلاقات. ما رأيك بما قاله الدكتور فراس؟
صحيح، وأنا هذا ما تفضلت به. أنا لم أقل بأن هذه الوساطة تخص تركيا وسوريا كدول جوار، ولكن مرتبطة بعدة عوامل وعلى مستوى الإقليم بدول غرب آسيا وشمال إفريقيا وعلى الساحة الدولية وبتداعيات كما قلت الحرب الأوكرانية وما أنتجته من تحولات جيوسياسية عميقة والملامح التي ارتسمت في المشهد الدولي. في الحقيقة سقوط وانهيار النظام الدولي أحادي القطبية وإرهاصات لولادة نظام دولي متعدد الأقطاب، في الحقيقة الصورة الطاغية على هذه الملامح هي في الحقيقة للدول الصاعدة. وإيران وتركيا يفترض بطبيعة هذه التحولات طالما أن آسيا هي من ينتج هذا المولود ومن رحمه يخرج هذا الوليد على مستوى العالم، إذن لابد لتركيا من أن كما قلت يعني تتواءم مع هذه اللحظة التاريخية وتنتج علاقة وصلح مع سوريا، لأن الدول الغربية وعلى رأسهم أمريكا يستثمر ويستخدم تركيا استخدام الضرورة. وهناك عدة مسؤولين أوروبيين وصفوا أردوغان بأنه رجل مقيت، ولكن هذه اللحظة التي تتراجع فيها مكانة أوروبا والغرب بشكل عام بقيادة أمريكا عليهم أن يبقوا على علاقة مع أردوغان مع تركيا ليحلبوها ويستثمروها لمواجهة هذا الصعود لروسيا والصين ومعهم إيران. لذلك إيران كما قلت عندما تستمر زيارة وزير خارجيتها اللهيان لمدة 4 أيام تدارسوا كل هذه القضايا، وبالتالي العلاقة أو المصالحة التركية السورية هي في الحقيقة أحد أوجه هذه الزيارة. ولو لم يكن وصل إلى قناعة بأن إمكانية التوصل إلى حل لأنها ستساعد تركيا على الخروج من أزمتها الاقتصادية الحادة وإمكانية الانفجار. فهذا الاستقطاب الحاد على مستوى العالم الذي بدأ يعني يتشكل كتداعيات وتبعات للإنجازات التي حققتها روسيا في أوكرانيا في الحقيقة تصيب الترك في مقتل إذا لم يتغير أو يغير توجهاته السياسية باتجاه هذه المنظومة. نعم. وهذا الحلف الذي يعتبر تركيا فعلا جزء من هذه الخارطة ومن هذه الجغرافيا الآسيوية. حتى هذه اللحظة أوروبا لم تقبل بتركيا أن يكون عضوا في الاتحاد الأوروبي. نعم. إذن أنا بتقديري نعم إمكانية نجاح هذه الوساطة لا تقتصر على منع العملية بل على إعادة رسم صيغة وخارطة جديدة للعلاقات، وبالتالي تكون تركيا في الحقيقة مستفيد أكبر من هذه العودة فيما لو خرجت من تحت المعطف الأمريكي وعلاقتها التبعية العلاقة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية والغرب. نعم. الذي يريد في الحقيقة في نهاية المطاف أن يعدل وأن يرمم الصدوع والانهيارات الكبيرة التي أصابت مكانته على الساحة الدولية وعبر تركيا بالذات.
نعم. الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود، شكرا جزيلا لك سيادة العميد على هذه المداخلة.
ولكم الشكر والتحية والإكرام.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير عن الفضاء، إذ أنهى رائد الفضاء الإماراتي صالح العامري بنجاح تجربة دامت لمدة 8 أشهر لمحاكاة مهمة فضائية إلى القمر، وذلك في المجمع التجريبي الأرضي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية في موسكو. وتعد مهمات محاكاة الفضاء تجارب محورية تضع أسساً لتصميم وتنفيذ مهام فضائية مستقبلية، فيما ترسم خريطة طريق لاستكشاف المريخ والكواكب الأخرى. ومهمات محاكاة الفضاء هي مهمات تجرى على الأرض في أماكن أو مختبرات معزولة، يتم خلالها عزل أشخاص أي رواد فضاء لفترة زمنية محددة خلال هذه المهمة، حيث يقوم رواد الفضاء بتجارب في بيئة أو ظروف مشابهة لسطح القمر أو المريخ وغيرها من الأماكن في الفضاء. الهدف من هذه المهمة كان اختبار ردة فعل الأشخاص النفسية والجسدية على الحالات التي قد تطرأ على سطح القمر، وأيضا تطوير الكوادر المتخصصة في مجال الأبحاث المتعلقة بالمهمات البشرية الاستكشافية للفضاء، وأيضا للتحضير لبرنامج المريخ 2117 والهادف إلى بناء أول تجمع بشري على المريخ بحلول هذا العام، وكذلك تقديم معلومات جديدة للمجتمع العلمي عالميا. خلال هذه التجربة تم إجراء 70 تجربة علمية في مجال علم النفس ووظائف الأعضاء النفسي، وأيضا علم جهاز المناعة، تحويل الغذاء إلى طاقة في الجسم والكيمياء الحيوية، علم الأحياء الجزيئي، وأيضا تجارب في الطب عن بعد، وتجارب من أجل تعزيز معايير النظافة، وأيضا حول علم الأحياء الدقيقة. وضمت طاقم 6 رواد فضاء، 3 روس وواحد إماراتي و2 من الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذا الملف نختم وإياكم مستمعينا حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.